بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخبر الرابع الذي يمكن أن يستدل به على حجية الاستصحاب هو خبر محمد بن مسلم. وفي الحقيقة هو ليس رواية واحدة، وإنما هو روايتان مرويتان عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن باعتبار أن صدرهما واحد وتشتركان في نفس المضمون، عاملهما المصنفو رحمه الله معاملة الرواية الواحدة، بينما هما في الحقيقة شنو؟ روايتان وليستا رواية واحدة. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال. نقرأ نص الرواية ثم نعلق. ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال: من كان، طبعا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: من كان على يقين فشك، وفي بعض النسخ ثم شك، يعني في بعض النسخ الفاء وفي نسخ أخرى ثم. من كان على يقين فشك أو ثم شك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في الخصال. الرواية الثانية ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: من كان على يقين، هذا مطابق للرواية الأولى، فأصابه شك. هذا اختلاف شوية، هناك فشك، هنا شنو؟ فأصابه شك. المعنى واحد لكن اللفظ يختلف. فأصابه شك فليمضي على يقينه، هذا أيضا وين موجود؟ في الرواية الأولى. فإن اليقين لا يدفع بالشك. صار اختلاف وين؟ في ذيل الرواية. في الرواية الأولى فإن الشك لا ينقض اليقين، بينما في الرواية الثانية فإن اليقين لا يدفع بالشك. طبعا وفي نسخة أخرى لا يرفع، مو لا يدفع، يعني بدل الدال يوجد راء. فالروايتان تختلفان في كلمة فشك في الرواية الأولى، في الرواية الثانية صارت فأصابه شك، وتختلفان في الذيل، فإن الرواية الأولى تقول فإن الشك لا ينقض اليقين، وفي الرواية الثانية فإن اليقين لا يرفع بالشك. لكن المصنف جمع بين الروايتين، وإذا تقرأوا يا عبارة المصنف تشوف خلط بين الروايتين متعمدا، لأن المعنى والنتيجة واحدة. قال: ومنها قوله عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه. هذا لحد الآن في الرواية الأولى لو الثانية، هاي الثانية فأصابه شك في الثانية، لكن التعليل: فإن الشك لا ينقض اليقين، هذا دليل الرواية الأولى، أو فإن اليقين لا يدفع بالشك، هذا دليل الرواية الثانية. وفي هاتين الروايتين تارة نبحث بحثا سنديا، وأخرى نبحث بحثا شنو؟ دلالي. أما البحث السندي فالرواية الثانية التي رواها الشيخ المفيد في الإرشاد يظهر أن سندها صحيح، بخلاف الرواية الأولى التي رواها الشيخ الصدوق في الخصال، فإن فيها القاسم ابن يحيى الذي لم يرد فيه توثيق. أقرأ لك السند حتى تتضح القضية. قال الشيخ الصدوق في الخصال: حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى. هنا المشكلة في القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه قال حدثني أبي، إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. المشكلة السندية هي في القاسم ابن يحيى، إذ لم يرد فيه توثيق، بل مو فقط لم يرد فيه توثيق، ضعفه ابن الغضائر والعلامة، قال ضعيف. فهذه الرواية تعتبر إذن من الروايات الضعيفة. حاول البعض أن يجيب، بل فليكن، هو المهم أنه لم يرد فيه توثيق. هاي بال أريد شنو؟ كما يقولون يزيد الطينة بلة، لم يرد فيه توثيق، بل صرح بتضعيفه فلان وفلان. أجاب البعض عن هذا الإشكال بأن هذه الرواية يجبر ضعفها السندي بعمل المشهور، فإن الشهرة جابرة لضعف السند، ويمكن أن يناقش ذلك صغرويا وكبرويا. أما كبرويا فقال البعض إن الشهرة في نفسها ليست بحجة، فكيف تمنح الحجية لما ليس بحجة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذا إشكال كبروي. أما الإشكال الصغروي، لو سلمنا بأن الشهرة جابرة لضعف السند ولكنه في محل كلامنا لم يثبت أن المشهور استندوا في عملهم إلى هذه الرواية، وذلك لوجود روايات أخرى بنفس مضمون هذه الرواية، فلعل عمل المشهور كان معتمدا على تلك الروايات الأخرى، فكيف لنا أن نحرز أن المشهور كان عملهم مبتنيا على هذه الرواية بخصوصها؟ لابد أن نثبت أن المشهور عملوا بهذه الرواية بخصوصها. يلا نقول الشهرة جابرة لضعفها السندي، لكن لم يثبت ذلك، إذ لعلهم عملوا بروايات غيرها، وإذا ورد الاحتمال بعد لا يمكن القول بأن الشهرة جابرة لضعف سندها. إذن هذا الجواب لا يمكن الاعتداد به. شلون
يعني؟ أحد طرق الوثائق بحث عن أفراد السنة فرد ومنطقة أو لا، الخاصم بن يحيى غير موثق فيكون ضعيف. إذا كان هذا صاحب الشهرة جابر وكاسر مبنى مبنى الوثوق مو الوثائق، وهو الاطمئنان بمضمون الروايه.
طبعا
هذا مبنى الوثوق ما يتبع الإشكال.
لا، الشهرة جابرة لضعف السند بأي معنى؟ أن المشهور إذا عملوا برواية وإن كانت ضعيفة فيجبر شنو؟ سندها. بل قالوا كلما في قضية الإعراب كلما ازداد صحة ازداد وهنا، وفي قضية العمل هم بالعكس، كلما ازداد ضعفا ازداد قوة. فإذا كان المشهور قد عملوا بهذه الرواية كان عملهم جابرا لضعف سندها، ولكن لا بد أن نثبت أولا أنهم قد عملوا بهذه الرواية. ومن قال لك أنهم قد عملوا واستندوا إلى هذه الرواية؟ توجد روايات أخرى بنفس المضمون يحتمل أنه استندوا على تلك الروايات الصحيحة أو الحسنة ولم يستندوا على هذه الرواية الضعيفة، إذن عملهم ليس جابرا لضعف سند هذه الرواية، لأنه لم يثبت أنهم قد عملوا بهذه الرواية بخصوصها. هذا ما ثابت. لو كانت منحصرة، يعني لا توجد لدينا إلا رواية واحدة والمشهور عملوا بمضمونها، حينئذ نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية فيجبروا ضعف سندها، والأمر ليس كذلك في محل كلامنا. إذن الجواب الأول عن هذا الإشكال السندي أن الشهرة جابرة لضعف السند، هذا الجواب ناقشناه صغرويا وكبريا. الجواب الثاني، يمكن أن نحصل على توثيق عام للقاسم بن يحيى وليس توثيقا خاصا، وإنما توثيق عام لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، فمن وثق ذلك بشكل عام يمكن أن يؤمن أو يدل على وثاقة القاسم ابن يحيى الذي وقع في إسناد كامل الزيارات. وكأن المصنف يختار ذلك الرأي، ولذلك يمكن أن نعتبر هذه الرواية صحيحة بناء على الإيمان بتلك الكبرى في قضية إسناد كامل الزيارة. وإذا لم يثبت كل ذلك فالرواية ضعيفة فنكتفي بالرواية الأخرى التي رواها الشيخ المفيد في الإرشاد فإن سندها صحيح. هذا بالنسبة للبحث السندي. أما البحث الدلالي فأشكل البعض بأن الرواية أو هاتين الروايتين ظاهرتان في إرادة قاعدة اليقين وليس المراد هو الاستصحاب، فالرواية أجنبية عما نحن فيه. لماذا؟ وذلك لأن هاتين الروايتين اشتملتا على الفاء أو ثم، يعني شنو قال؟ قال فشك أو ثم شك في الرواية الأولى أو فأصابه شك في الرواية الثانية. والفاء تدل على الترتيب، الترتيب المتصل، وثم تدل على الترتيب المنفصل. وهذا يعني أن الرواية تريد أن تقول حصل يقين ثم بعد ذلك في زمان آخر حصل شك، وهذا يعني اختلاف زماني الشك واليقين، فاليقين في زمان سابق والشك في زمان لاحق، أي انفصال واختلاف وتغاير زماني اليقين والشك. وهذا ما يتناسب مع قاعدة اليقين والشك الساري الذي يهدم اليقين، فإن اليقين والشك في قاعدة اليقين مختلفان زمانا، يعني كان لدي يقين بعدالة زيد يوم أمس ثم حصل عندي شك اليوم بأن زيدا هل كان عادلا أو أصلا ليس عادلا من البداية، فهنا الشك سيهدم اليقين السابق ويكون زمان اليقين مختلفا عن زمان الشك، وهذا ما يكون في قاعدة اليقين. إذن الرواية ظاهرة في اختلاف وتغاير زمان اليقين وزمان الشك، وهذا التغاير لا يكون إلا في قاعدة اليقين، فالرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين. أما في الاستصحاب فيمكن أن يتعاصر اليقين زمان اليقين وزمان الشك، يكونان موجودين في زمان واحد، لأن اليقين بالحدوث والشك بالبقاء فيتعاصران في زمان واحد ويتحدان زمانا، بل قد يكون حدوث اليقين زمانه معاصر لزمان حدوث الشك، يعني الآن أنا في هذه اللحظة التفت أنه كان أو حصل عندي يقين الآن، حصل عندي يقين الآن بأن الماء كان طاهرا يوم أمس، وفي نفس الوقت حصل عندي شك في بقاء طهارته اليوم، ففي هذه الساعة الآن حصل عندي يقين بطهارته أمس وشك في طهارته الآن، فزمان الشك وزمان اليقين هو شنو؟ واحد. إذن في الاستصحاب اتحاد زمان الشك واليقين، بينما في قاعدة اليقين الشك واليقين لا يجتمعان زمانا، لأن الشك هادم لليقين، فاليقين سابق والشك لاحق، والرواية ظاهرة في التغاير الزماني، لأنها فرعت الشك بالفاء أو ثم، وهذا يعني نظر الرواية إلى قاعدة اليقين. هكذا أشكل على الرواية. الجواب، نجيب بجوابين. الجواب الأول، نسلم بأن الرواية ظاهرة في تغاير زماني الشك واليقين، نسلم بذلك، ولكن هذا لا يعني ضرورة حمل الرواية على قاعدة اليقين، بل يمكن أن تحمل على الاستصحاب مع دلالتها على ماذا؟ على تغاير زمان الشك وزمان اليقين، مع أنها تدل على تغاير زماني الشك واليقين، مع ذلك يمكن أن يراد منها الاستصحاب. لماذا؟ وذلك لأنه من المتعارف التعبير عن الاستصحاب بهذه الطريقة، يا طريقة أن يفرع الشك بالفاء أو ثم، كما تقدم في صحيحة زرارة الثانية، حيث قال الإمام سلام الله عليه: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فيها، فشككت، أيضا فرع الشك بمن؟ بالفاء، مع أنه قطعا المراد في تلك الرواية هو الاستصحاب. إذن هذا التعبير من المتعارف أن يعبر به عن الاستصحاب، مع عدم التغاير في الاستصحاب بين زمان اليقين وزمان الشك، والرواية ظاهرة في تغاير زمان اليقين وزمان الشك، مع ذلك تحمل على الاستصحاب. قد تقول: كيف يجوز ذلك؟ يعني شنو كيف يجوز ذلك؟ الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في ماذا؟ في تغاير واختلاف زمان اليقين عن زمان الشك، والاستصحاب فيه اتحاد بين زمان اليقين وزمان الشك، فكيف يراد من الرواية الاستصحاب؟ هذا شلون يصير؟ الجواب، الجواب: لدينا وصفان ولدينا موصوفان نعبر عن اليقين والشك بأنهما وصفان، أما متعلقهما وهو المتيقن والمشكوك فنعبر عنه بأنهما شنو؟ الموصوفان. فلدينا وصف وهو اليقين والشك، ولدينا موصوف وهو المتيقن والمشكوك. إذا اتضح هذا الاصطلاح نقول في الاستصحابي صحيح يوجد اتحاد في زمان الوصفين. يعني شنو زمان الوصفين؟ الشك واليقين. زمان الشك متحد مع زمان اليقين في الاستصحاب، ولكنه يوجد تغاير في زماني الموصوفين. يعني شنو؟ المتيقن والمشكوك. ففي الاستصحاب مثلا كنت على يقين بالطهارة يوم أمس، ثم شككت بالطهارة الآن اليوم، فهنا زمان الشك وزمان اليقين متحد لو متغاير؟ متحد. الزمان شنو؟ متحد. ولكن زمان المتيقن اللي هو شنو المتيقن؟ الطهارة يوم أمس مغاير لزمان المشكوك اللي هو الطهارة اليوم. فالمتيقن هو الطهارة أمس، والمشكوك هو الطهارة اليوم، فتغاير زمان المتيقن مع زمان المشكوك. وإن كان زمان اليقين متحدا مع زمان الشك، فشو نقول؟ بني مو شرحنا، يعني قلنا في الاستصحاب، في الاستصحاب يمكن أن يجتمع الشك مع اليقين في زمان واحد أو لا يمكن؟ يمكن. لماذا؟ لأن اليقين بلحاظ الحدوث، والشك بلحاظ البقاء، فيمكن أن يجتمعا في زمان. الآن أنا أقول عندي يقين بالطهارة حدوثا، وعندي شك بالطهارة بقى الآن في وقت واحد، بل يمكن أن يحصل اليقين ويحصل الشك في لحظة واحدة في الاستصحاب، لكن يقين بالحدوث وشك بالبقاء، فيتعاصران زمانا اليقين والشك. أما المتيقن والمشكوك فلا يمكن أن يتعاصرا، وإلا كيف صار شك ويقين بلحاظ شيء واحد في زمان واحد؟ لا، لابد أن يكون المتيقن زمانه يختلف عن زمان المشكوك. فما هو المتيقن في المثال؟ الطهارة يوم أمس. ما هو المشكوك؟ الطهارة اليوم. المقيد بأمس واليوم هل هو اليقين والشك أو المتيقن والمشكوك؟ المتيقن والمشكوك. ففي الاستصحاب وإن كان هناك اتحاد بين الوصفين زمانا، يعني بين اليقين والشك، ولكن يوجد اختلاف بين المتيقنين، عفوا بين الموصوفين زمانا، لأن زمان المتيقن غير زمان المشكوك. فهو النتيجة لحد الآن بعدنا ما كملنا. وبما أن ننتقل خطوة أخرى، وبما أن الوصف يؤخذ طريقا ومرآة للموصوف، أي بما أن اليقين يؤخذ مرآة وطريقا لمن؟ للمتيقن. بل قالوا إن اليقين يفنى في المتيقن، كأنك لا ترى إلا المتيقن. يعني أنا على يقين بأنك جالس أمامي، أنا لا ألتفت إلى يقيني، إنما ألتفت إلى المتيقن وهو جلوسك أمامي، كالذي ينظر في المرآة فإنه لا يلتفت إلى وجود الزجاجة وإنما يلتفت إلى صورته. فقالوا اليقين طريق كاشف عن المتيقن فيؤخذ فانيا فيه، ونتيجة ذلك الاختلاف الزماني بين المتيقن والمشكوك، كأنه يمكن تتريته المن إلى اليقين والشك، فيصدق على اليقين والشك بأنهما متغايران زمانا بلحاظ حكايتهما عن المتيقن والمشكوك، والمتيقن والمشكوك متغايران زمانا، فهذا التغاير الزماني يسري إلى اليقين والشك. ففي الاستصحاب يوجد لدينا تغاير زماني في اليقين والشك، بين اليقين والشك، بلحاظ التغاير الزماني بين المتيقن والمشكوك. ولهذا صح أن يعبر عن الاستصحاب بكلام ظاهره التغاير بين زمان اليقين وزمان الشك، ويكون المقصود منه التغاير بين زمان المتيقن وزمان المشكوك، فيسر التغاير من الموصوف إلى الوصف. بعبارة مجملة أخيرة، الرواية وإن دلت على تغاير الوصفين ولكن يمكن حملها على الاستصحاب بلحاظ تغاير الموصوفين في الاستصحاب، فإن تغاير الموصوفين يسري علما إلى الوصفين، فيصدق تغاير الوصفين زمانا، فتدل الرواية على الاستصحاب. هذا واضح؟ لو نرجع لنا هو قطعا بنحو الطريقين. لا، ما عن علاقة، تشوفها موضوعية حكمية. اليقين يكشف عن المتيقن جزما، كل يقين يكشف عن متعلقه، وإذا كان يكشف عن متعلقه بمعنى هو طريق لمتعلقه، يعني يذوب، والمقصود بالذات والذي ينظر إليه هو شنو؟ المتيقن. فإذا كان المتيقن فيه اختلاف زمان، أمكن أن نطلق على اليقين شنو؟ وجود اختلاف زماني بلحاظ المتيقن. مو كيف نقول إذا، أنت لا تقول اليقين إذا كان ناظر المتعلق. قاطعان ابدا جزمان اليقين كاشف عن المتعلق. مو بيدنا هذا. فنقول الرواية تدل على مغايرة زمانية بين اليقين والشك، وهذه المغايرة ليست موجودة في الاستصحاب. الجواب: المغايرة الموجودة في الاستصحاب وين؟ في المتيقن والمشكوك. لكن هذه المغايرة في المتيقن والمشكوك يمكن إطلاقها على اليقين والشك إطلاقا مجازيا، باعتبار أن اليقين والشك كاشفان عن المتيقن والمشكوك. فالرواية عبرت عن التغاير بين اليقين والشك ومرادها المتيقن والمشكوك، فهي تدل على الاستصحاب. هذا هو الجواب الأول. قال: وهو يعني مضمون الرواية، يعني قول الإمام سلام الله عليه في الرواية: وإن كان يحتمل قاعدة اليقين. لماذا؟ مو فقط يحتمل، ظاهر. لذلك يقول: لظهور قوله عليه السلام فأصابه شك أو فشكه أو ثم شكه، ظاهر في اختلاف زمان الوصفين. يعني شنو الوصفين؟ زمان اليقين وزمان الشك، لأن الفاء تدل على التغاير الزماني والترتب الزماني. لظهور هذا التعبير في اختلاف زمان اليقين والشك، وإنما يكون ذلك، يعني شنو ذلك؟ اختلاف الوصفين، اختلاف زمان اليقين والشك في القاعدة. يا قاعدة، قاعدة اليقين دون الاستصحاب. لماذا؟ ضرورة، هذا تعليل لقوله يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب، ضرورة إمكان اتحاد زمانهما. زمان من؟ الشك واليقين. أين؟ في الاستصحاب. انت ضيف ضرورة إمكان اتحاد زمان الشك واليقين في الاستصحاب. زمانهما يعني الوصفين الشك واليقين. فالرواية تدل على التغاير، وهذا لا يكون إلا في قاعدة اليقين، لأنه في الاستصحاب يوجد اتحاد بين زمان الشك واليقين. فالرواية ليست ناظرة إلى الاستصحاب. جوابان: الجواب الأول، الجواب الأول إلا أن، هذا استدراك على قوله وإن كان يحتمل قاعدة اليقين، إلا أن المتداول في التعبير عن مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة. يا عبارة الظاهرة في تغاير زمان الشك مع زمان اليقين، ظاهرها التغاير لكن تستخدم في الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ ولعله، يعني شنو لعله؟ يعني قد تسأل لماذا نعبر عن الاستصحاب بعبارة ظاهرها تغاير زمان اليقين والشك مع اتحاد الزمانين في الاستصحاب؟ لماذا؟ يقول: لعله، يعني التعبير بهذه العبارة الدال على التغاير الزماني، التعبير بها عن الاستصحاب لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين، يعني شنو؟ المتيقن والمشكوك. في الاستصحاب زمان المتيقن مغاير بزمان المشكوك. زين. ثم و سرايته، سراية من؟ اختلاف الزمان في الموصوفين، هذا الاختلاف يسري إلى الوصفين، يعني إلى من يسري؟ إلى زمان الشك وزمان اليقين. فزمان الشك وزمان اليقين يطلق عليه أنه متغاير بلحاظ التغاير بين زمان المشكوك وزمان المتيقن وسرايته إلى الوصفين. لماذا؟ لماذا يسري؟ لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد. أي اتحاد؟ اليقين طريق وكاشف ومرآة عن المتيقن، فإذا تغاير زمان الموصوفين فهذا يؤدي إلى تغاير زمان الوصفين. فالرواية وإن دلت على تغاير زمان الوصفين لكنها ناظرة إلى الاستصحاب. فهم لعله إشارة إلى أن الاتحاد بين الوصف والموصوف إنما يصح في اليقين والمتيقن ولا يصح في الشك والمشكوك، إذ لا يوجد اتحاد أصلا بين الشك والمشكوك. اليقين مرآة للمتيقن، لكن الشك هل هو مرآة للمشكوك؟ قالوا لا، لا ربط بينهما ولا اتحاد بينهما. ولذلك لا يمكن أن نقول تغاير زمان الموصوفين يسري لمن؟ إلى الوصفين، هذا بلحاظ اليقين ولا يجوز بلحاظ الشك. فلذلك قال أو لعله إشارة إلى أن الاتحاد بين الوصف والموصوف غاية ما ينتجه جواز هذا الاستعمال بلحاظ الوصفين، أن التغاير في الموصوفين باعتبار عندنا اتحاد، هذا الاتحاد يجوز لنا أن نستخدم التغاير بين الوصفين، لكن هذا على مستوى التجويز ولا يؤدي إلى كونه هو المعنى الظاهر من الرواية، يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل. وبعيدا عن كل ذلك، قضية الاتحاد وعدم الاتحاد، الأصح أن يعلل بطريقة أخرى، يعلل بطريقة أخرى. فنقول زمان الشك وزمان اليقين في الاستصحاب له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون زمان اليقين سابقا على زمان الشك، يعني حصل عندي يقين يوم أمس، فزمان اليقين هو يوم أمس، وحصل عندي شك اليوم، فزمان الشك متأخر عن زمان اليقين. الصورة الثانية أن يحدث العكس، أن يكون زمان اليقين متأخرا عن زمان الشك، يعني في البداية حصل عندي شك ثم بعد ساعة أو ساعتين حصل عندي يقين. الصورة الثالثة أن يحصل اليقين والشك في لحظة واحدة، وهذا فرض نادر أنه في لحظة واحدة تتيقن بالشيء حدوثا وتشك فيه بقى، هذا نادر في عرفا طبعا. والفرد الغالب من هذه الصور الثلاث هو الأول، اللي هو شنو الفرد الأول؟ اللي هو أن يكون زمان اليقين متقدما على زمان الشك، فلوحظت المغايرة الزمانية بين اليقين والشك بلحاظ الفرد الغالب، لأن الفرد الغالب هو أن يكون زمان اليقين سابقا على زمان الشك. فالتعبير بلحاظ الفرد الغالب بعد ما أن علاقة باتحاد الوصف مع الموصوف وغير ذلك، لا، بلحاظ الفرد الغالب. هذا كله الجواب الأول عن الإشكال. الجواب الثاني أن هذه الرواية بمقطعها المذكور تعليلا بأن اليقين لا ينقض بالشك أو الشك لا يرفع اليقين، تقدم هذا الكلام في الروايات الأخرى أو ما يرادفه. لا تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي نقض اليقين بالشك، فوردت تعبيرات مرادفة لهذا التعبير أو مقاربة في الروايات الأخرى. وكل التعبيرات المتقدمة كانت ناظرة إلى الاستصحاب وليست ناظرة إلى قاعدة اليقين، فتكون قرينة على إرادة الاستصحاب هنا أيضا. قال هذا مع وضوح أن قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين أو لا يرفع اليقين بالشك، أن قوله كذا وكذا هي القضية المرتكزة الكلية الوارد مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب، فهي قد وردت هناك وأريد منها الاستصحاب، فتكون قرينة على إرادة الاستصحاب في محل كلامنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.